من كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف إلى بيت أهلها فورا، هذا خطأ ومحرم، لأن الله قال لا تخرجوهن ولا يخرج، ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتينا بفاحشة مبينة. ثم قال بعد ذلك وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما وجههم الله إليه، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلا لمخالفة الأمور المشروعة. المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة، وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها. وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وكل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة، فإن هذا إنما يكون عند الرجعة. وله أن يراجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة. أما بالنسبة لعدة المطلقة فنقول المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة، يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة، فإنه لا عدة عليها إطلاقا، بمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره. وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها أو جامعها فإن عليها العدة، وعدتها على الوجوه التالية: أولا إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة فتبقى في العدة 12 شهرا. المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقا، كقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم. ثانيا إذا كانت ممن يحيض فعدتها 3 حيض كاملة بعد الطلاق، بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر، هذه 3 حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل. وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتيها الحيض إلا بعد 2 سنين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض 3 مرات، وتكون عدتها على هذا 2 سنين وأكثر. المهم أن من تحيض عدتها 3 حيض كاملة طالت المدة أم قصرت. ثالثا التي لا تحيض، إما لصغرها ما بعد أتاها الحيض أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها، فهذه عدتها 3 أشهر، بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقال في الحجر والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. رابعا إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنها لا يعود الحيض معها، مثل أن استأصل رحمها، فهذه كالآيسة تعتد ب3 أشهر. إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض. إذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد ب1 سنة كاملة 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة. هذه أقسام عدد المرأة المطلقة. أما المطلقة آخر 3 تطليقات، بمعنى أن الزوج قد طلقها 2 مرات قبل ذلك وهذه 3، فإنها عند جمهور أهل العلم كغيرها تعتد على الوجه الذي ذكرنا. وقال بعض العلماء إنها تكون كالمخالعة وهي التي فسخت بعوض، فإن المخالعة يكفيها حيضة واحدة، يعني إذا طلق الرجل زوجته فسخها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض فإنه يكفيها حيضة واحدة. اللهم وفق.
جزاكم الله خيرا.
أيوة. وصل إلى هذا البرنامج من الجمهورية العراقية وهو مقدم من الأخ مبارك عبد العزيز، ويقول فيه إنه يعمل عملا متواصلا في شهر رمضان بمعدل 6 ساعات في اليوم، ويضطر أن يتمضمض بالماء من حين لآخر من شدة الحر، فهل إذا تمضمض بالماء من أجل ذلك يفسد صومه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال: لا يفسد صومه بذلك، لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الصائم لصيامه ولا يفسد به، ومن ثم كانت المضمضة واجبة في الوضوء، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر ما كان غسله واجبا في الوضوء. ثم إن هذا أعني المضمضة في الماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما يسر الصوم ويسهله، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من شدة من العطش في شدة الحر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه صومه ويلبسه ليبرد على جسده، وكان لأنس بن مالك حوض يملأه ماء فيسبح فيه في الصوم. كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم عن المرء جائز ولا بأس به، ولكن ليحذر هذا المتمضمض، ليحذر من أن يتسرب الماء إلى داخل جوفه، فإن ذلك يكون خطرا. ولكن مع هذا لو تهرب الماء أو لو تسرب الماء إلى جوفه في هذا الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس، والله أعلم.
ومن نفس السائل ورد السؤال التالي: العمال الذين يطحنون الحد وعمال النجارة يتعرضون في عملهم إلى تطاير الدقيق إلى أجوافهم، فهل ذلك يجرح صومهم؟
الجواب على هذا نقول إنه لا يجرح صومهم، وصومهم صحيح، لأن تطاير هذه الأمور بغير اختيارهم وليس لهم قصد في وصولها إلى أجوافهم. وأحب بهذه المناسبة أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها المرء إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عالما، فإن لم يكن عالما لم يفطر، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والجاهل مخطئ، لو كان عالما ما فعل، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه، وصومه تام وصحيح، سواء كان جهله بالحكم أم بالوقت. مثال جهله بالحكم أن يتناول شيئا من المفطرات يظن أنه لا يفطر، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر، فنقول إن صومك صحيح ولا شيء عليك. إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره فإنه لا حرج عليه فيها ولا يفطر بذلك بما ذكرنا. والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما ذاكرا مختارا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ببرنامج السؤال التالي من الأخت عين صاد من الرياض، يقول السؤال: المرأة الحامل في شهرها الأخير إذا خافت على نفسها وإذا خافت على جنينها، هل لكل حال حكم خاص بها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول: المرأة الحامل لا تخلو من حالين، إحداهما أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم لأنه لا عذر لها في ترك الصيام. والحالة الثانية أن تكون المرأة غير متحملة للصيام، إما لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لا سيما إذا كان الضرر على جنينها فإنه قد يجب عليها الفطر حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر، يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها. فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحيانا يزول عذر الحمل ويخلفه عذر آخر وهو عذر الرضاع، فإن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لا سيما في أيام الصيف الطويلة النهار شديد الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضا: أفطري أفطري، وإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان إفطار الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم فإنه يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يدفعه من عليه نفقة هذا الطفل. وفي معنى ذلك، أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفا على الولد، في معنى ذلك من أفطر بإنقاذ غريق أو حريق، ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي. مثلا رأيت النار تلتهم هذا البيت وفيه أناس مسلمون ولا يمكنك أن تقوم بالواجب واجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت للتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذا الحال أن تفطر لإنقاذهم. ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإفساء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم، لأن هذا شبيه تماما بالحامل التي تخاف على جنينها أو المرضع التي تخاف على طفلها. والله تبارك وتعالى حكيم، لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى بل يكون حكمهما واحد، وهذه من كمال الشريعة الإسلامية، وهو عدم التفريق بين المتماثلين وعدم الجمع بين المختلفين، والله عليم حكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من بعض الطلبة الذين يدرسون في أوروبا وأمريكا، وسؤاله يقول: نحن مقيمون في أوروبا وأمريكا، والمريض والطاعن في السن منا إذا أراد أن يتصدق عن كل يوم، فهل يخرجه إلى غير المسلمين أم ينقله إلى بلد المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول: أولا، لا بد أن نعرف أن المريض انقسم إلى قسمين: مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم. فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال ومات قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء، لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر، وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان، لا يقضى عنه. والحالة الثانية أن يكون المرض ملازما للمرض، مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى، ومرض السكر، وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان هذا في أول الأمر: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولكن الصيام خير له، كما قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فكان فيه التخير بين الإطعام والصيام، ثم وجب الصيام عينا في قوله تعالى في الآية الثانية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فجعل الله تعالى الإطعام عديلا للصيام، إن هذا أو هذا في أول الأمر، ثم تعين الصيام. فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام لا حال رمضان ولا ما بعده، رجعنا إلى العديل الذي جعله الله عز وجل معادل للصيام، وهو الإطعام. فيجب على المريض المستمر مرضه، وعلى الكبير من ذكر وأنثى، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أطعم بالتمليك بأن دفع إلى الفقراء هذا الإطعام، أو كان بالإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر، صار يجمع 30 مسكينا فيعشيهم، ويكون ذلك بدلا عن صوم الشهر. فهذا خلاصة هذا الجواب، أننا قسمنا المرضى إلى قسمين: مرض طارئ يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي، ومرض ملازم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان الإنسان في بلاد غير إسلامية ووجب عليه إطعام، فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق دفع أطعمهم، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلاد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشقيقة ورد هذا السؤال، السؤال عن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هل هو حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هو تفسيره؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول إن هذا الحديث صحيح، صححه الإمام أحمد وغيره، ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر، وإذا حجمه غيره أفطر، وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم، فالمحجوم الذي استخرج الدم منه والحاجم الذي استخرج الدم، فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم، لأنه يستلزم الإفطار من صوم واجب عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه، فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرا، يقضي هذا اليوم ويأكله ويشرب في بقيته، لأن كل من أفطر لعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه، إذ أن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الإفطار فيه ليس يوما يجب عليه إمساكه في مقتضى أدلة الشرع. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالي في هذا الأمر، حتى إن بعضهم يحصل به خدش يسير يخرج به الدم اليسير فيظن أن صومه بطل بهذا، ولكن هذا الظن ليس بصحيح، بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيرا أو قليلا، فلو فرض أن إنسانا ضعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر، أو كان به جرح فانفجر وخرج منه دم كثير فإنه لا يضر، أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضره ولا يفطر به، لأنه خرج بغير اختياره. أما إذا أخرج الدم هو باختياره، فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطرا، لأنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى، وإن كان الدم يسيرا لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر، مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختباره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به، وعلى كل إنسان أن يكون عارفا بحدود ما أنزل الله على رسوله ليعبد الله على بصيرة. والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إن أباه كان مريضا فاقدا للذاكرة يصلي الفرض الواحد عدة مرات، فما حكم صومه؟ ويقول هل لنا أن نكذب عليه ونقول له إن الشهر لم يدخل بعد، أو نخبره بدخول الشهر ولا نلزمه بالصوم، أم ماذا نصنع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلا للوجوب، لأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء. وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه الشرائع، ولهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لم يميز، بل ولا الذي لم يبلغ أيضا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة لأنه فاقد الذاكرة، وهو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف، فلا يلزم بطهارة ولا يلزم بصلاة ولا يلزم أيضا بصيام. وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ولو كان في هذه الحال، فالزكاة مثلا يجب على من يتولى أمره أن يخرج الزكاة من مال هذا الرجل الذي بلغ إلى هذا الحد، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقال خذ من أموالهم ولم يقل خذ منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقال صدقة في أموالهم، تبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال. وعلى هذا فالواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله. أما العبادات البدنية كالصلاة، العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم، فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل. وأما من زال عقله بإغناء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أغنى عن المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه، ولأنه ليس له عقل. وليس كالماء الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لأن الماء معه إدراك، بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ. وأن هذا المغنى عليه فإنه لا يستطيع أن يوقظ إذا أوقظ، هذا إذا كان الإغناء بغير سبب منه. أما إذا كان الإغناء بسبب منه كالذي أغني عليه من البنج، فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو في حال الغيبوبة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من إحدى الأخوات المستمعات وتقول فيه إنها أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل، فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابا على هذا أن نقول إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض. لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه. والحاصل أن الحامل حيضها أو الدم الذي يأخذ منها على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل. فمعنى ذلك أنه إن الحمل لم يأثر عليه فيكون حيضا. والنوع الثاني حمل دم طرأ على الحامل أروا، إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة. ولم ينفق إنفاقهم فإنه يحرم دخول الجنة وتكون الجنة لهم، هذه دعوة كاذبة. بل إن من قام بشرائع الإسلام وحصل منه بخل في بعض ما أوجب الله عليه بذله فإنه كغيره من أهل الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، وإن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. إذا كان هذا فهذه التي قالها أولئك القوم دعوة باطلة كاذبة.
سؤاله الثالث والأخير يقول: هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معا، وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها، أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله أفيدونا جزاكم الله خيرا.
خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
القسم الأول القسم الأول ليكون خروجا لما ينافي الاعتكاف، كما لو خرج ليجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف المنافي له، فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطه. ومعنى قولنا لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله، وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعا وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم، لأن قطع النفل ليس فيه إثم، ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق. القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمر لا بد له منه، وهو أمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به، والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمور مضطردة مستمرة. فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة، فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور. القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد، مثل الخروج لتشييع الجنازة أو لعيادة المريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة، ولكنه له منه بد. فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله، وإن لم يشترط فإنه لا يفعله. فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد. وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمر واجب عليه، فعليه أن يخرج لطلب ابنه، وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله لأنه مأمور بحفظ أمواله وحفظ أولاده.
فليخرج. وهنا إن قلنا بأنه أمر ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه، وإن قلنا أنه يبطله ولكنه انتقل من مفضول إلى أفضل، لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوع، ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه.
هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي، يقول: أنا أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة لما يقارب 6 كيلومتر، وليس عندي وسيلة نقل توصلني إلى المسجد، وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال صلي في المزرعة، فهل يجوز لي أن أصليها ظهرا دائما حتى لو كان لأكثر من 3 جمعة ما دام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد؟
نعم، لك أن تصلي في هذا المكان ظهرا كل جمعة، لأن صاحب المنزل لأن صاحب المحل
مزرعة.
المزرعة لا يمكنك من هذا الأمر، ولأنك بعيد عن مكان المسجد وليس لك ما يوصلك إلى هذا، فأنت إذا معذور، فلا حرج عليك أن تصلي في مكانك ظهرا.
وصاحب المزرعة لا يأثم بمنعه مع قدرتي عليه خالد؟
لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة،
لا.
إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بحمل بنقله إلى المسجد، فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه.
لا، جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة بعث بها السائل مبروك العوفي من خليف. سؤاله الأول يقول: لدي قطعة أرض ولها صك شرعي قديم ومكتوب في الصك وقف لله تعالى، ومكتوب عليه وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها، مع العلم بأني أستغل هذه الأرض للزراعة وآكل من دخلها، فهل هو حلال أم حرام أم ماذا؟ وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟
الوقف صحيح إذا كان من مالك وتم شروط الوقف، ولكن ما ينبغي للموقف أن يستعمل مثل هذه العبارات باللعن، فإنه يكفي إذا أوقفها أن يثبت ذلك بطريق شرعي، ومن غير أو بدل فالإثم عليه سواء قرن ذلك باللعنة أم لم يقرن. وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه والتصرف فيه، وتؤخذ قيمته وتجعل في مكان آخر ينتفع به، ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبين الأمر وتتحققه، ثم تأذن في نقله إلى مكان آخر.
سؤاله الثاني يقول: حديث شريف أسمعه دائما ولكني لا أدرك معناه، وهو: تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء، فما معناه؟
الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن
نعم
حيث يبلغ الوضوء،
هذا صحة الحديث،
هذا لفظ الحديث.
نعم.
والمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا أساور من فضة، فهم يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة. فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحلية إلى حيث يبلغ الوضوء، فعلى هذا تبلغ الحلية إلى المرفقين، لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين، هذا معنى الآية الكريمة، فهذا معنى الحديث الذي أشار إليه.
نعم. لكن ليس فيه حث على الزيادة في الوضوء عن الأماكن المحددة؟
لا، ليس فيه،
لا يفهم منه،
لا يفهم منه، لأن الوضوء يبلغ إلى مكان معين قدره الله تعالى في القرآن في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
له سؤال أخير يقول: إذا صدف وتزوج رجل امرأتين وأنجب أطفالا من كلتيهما، وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟
في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة
نعم
فإن نكاح الثانية منهما باطل، الأخيرة يكون نكاحها باطلا فيجب عليه أن يفارقها. بل وليس معنى قولي يفارقها أنه فراق بطلاق أو فسق، بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده بل تبين بطلانه. وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولاد له شرعيون، لأنه في الواقع وطئها بشبهة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
من قوله قال إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فلا يتعدى ما حده الله تعالى. وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين، وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين. وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد. وهذا الذي فعله أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو المرفقين قليلا، وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلا مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟
نعم، صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى آخر الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تقع نفلا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت.
نعم، إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟
إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكا في دخول الوقت
نعم
فإنه لا تجزئه ولو لم يتبين له. أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى يتبين له الأمر.
هذه رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا، يقول: إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام، فماذا يفعل؟ وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان، إذا كان لا يجد ما يطعم به 30 مسكينا ولا يستطيع أن يصوم فماذا يفعل؟ وما هي صفات المسكين؟ يعني متى يكون المرء مسكينا؟ وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يلزمه شيء،
لا،
لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا تعجز عن البدل سقطت عنه نهائيا. أما بالنسبة لإخواني رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله، إلا أن يكون مرضه مستمرا فإنه في هذا الحال يلزمه الإطعام، وإذا لم يجد ما يطعم سقط عنه أيضا لما سبق. أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمعنى واحد. فإذا قلنا مثلا أطعم 10 فقراء فهنا لا فرق بين الفقير والمسكين، وإذا قلنا أطعم 10 مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء. أما إذا ذكر فقير ومسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإن الجميع يشتركون في الحاجة، لكن الفقير أحوج من المسكين. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد النصف ودون الكفاية.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤاله الثاني يقول فيه: بعض الناس يقولون إن كل شيء من العبادات مستقل بنفسه ويبررون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الآخر. فمثلا نجد شخصا يصلي ولا يصوم، أو امرأة تصلي ولا تضع الخمار على وجهها، فإن قلت لها لماذا تصلين ولا تتحجبين فتقول كل شيء لوحده والله يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى الخمار لوحده. ومنهم من تقول أعرف أنه واجب ولكن الظروف لا تسمح لي. فما رأيكم بذلك؟ ليس هذا من جنس الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ وهل تكون صلاة المرأة التي تخرج سافرة صلاة صحيحة مقبولة؟ وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من الحجاب؟
العبادات لا شك أنها تتجزأ، وأن كل عبارة مستقلة بنفسها، فهذه صلاة وهذه صدقة وهذه صيام وهذه حج وهذا بر والدين، ولكل منها حكم نفسه، ويقبل منها كل واحد وإن كان مفرطا في الآخر، إلا عبادة واحدة وهي الصلاة، فإنه إذا تركها لا تقبل منه عبادة أخرى، وذلك لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وإذا كان كفرا مخرج عن الملة فإن الكافر لا تقبل منه عبادة، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أو رسوله نسيت. إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوجه الشرعي، وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية، إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكميل وجحود، وهو مما يخرج عن الملة جحوده، فحينئذ لا يقبل منه، لا تقبل منه العبادات الأخرى لما ذكرناه قبل قليل. وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة، فإن صلاتها تكون صحيحة وهي آثمة بترك الحجاب الشرعي. وإذا كان زوجها يأمرها بأن لا تحتجب فإنه لا طاعة له، ويجب عليها معصيته في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وفي هذه الحال إذا عصته فإنه لا يحل له أن يقصر في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصية، بحجة أنها نشذت بمعصيتها إياه، لأن هذا ليس من النشوذ، فإن معصية المرأة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من النشوذ في شيء، بل ينبغي للمرء أن تكون أن تزيد زوجته غلاء في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي من أجل طاعة الله.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة فتاة من الأردن الزرقاء، تقول: عمرها 25 عاما، فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نصيب، لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب، فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجمال. فقال الناس لأمها: إن ابنتك لها حجاب عن الزواج، ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء. وفي يوم من الأيام ذهبت الفتاة لوحدها إلى امرأة يقال لها شيخة، فقالت لها إن لك عدة أعمال محدودة من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك، وعملت لها عدة أشياء منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين ومنها ما يشرب ويرش، فبقيت تستعمل هذه الأشياء بالسر عن والدتها، ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي موظفة، أما ما تعانيه فهو صحيح، فهي تكره أن ترى الناس، وبعد ذلك تغيرت وأصبحت حالتها أحسن. وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي أعطته لها تلك المرأة، وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لأسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسول وبعض الأسماء الغريبة، فحرقتها جميعا، فتسأل هل صحيح أن يمنع الحجاب الذي يعمله المشعوذون الفتاة عن الزواج، وهل ما قامت به من تمزيقه حرام؟
الزواج ولا يسرها عن الزواج؟
نعم،
أقول هي تقول أنها
لا يمنعها لأنها كانت تقول أنها محجوبة عن الزواج،
إيه؟
ممنوعة يعني. فتقول هل صحيح أنه يمنع الفتاة عن الزواج، وهل ما قامت به من تمزيقه حرام، مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح؟
هذا السؤال يتلخص جوابه في شيئين. الشيء الأول تعليق هذه الحجوب سواء كان لطالب الزواج عن البراءة من المرض الجسمي أو النفسي، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال، وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما يكره أو حصول ما هو محبوب. وإذا لم يثبت شرعا فإنه لا يجوز إثبات كونه سببا. ومن العلماء من يقول إنه لا بأس به أو بتعليق الحجاب بدفع ضرر أو حصول منفعة، لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به، وأن يعلم ما كتب به، وأن لا يكون هذا المكتوب مخالفا لما جاء به الشرع. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز. وبعضهم يشترط شرطا رابعا وهو أن يكون من القرآن خاصة. وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة، ولكن الذي أرى أنه لا يجوز مطلقا، لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي، حيث أنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا من الأسباب النافعة. وكل شيء يثبت سببا لشيء ولم يكن معلوما بالشرع أو معلوما بالحس فإنه لا يجوز إثباته. أما المثلة الثانية أو الشيء الثاني مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المرأة، فإن هذا الذي عملته في هذا الحجاب من المعروف، وهو عمل طيب، بل يجب عليها إذا كانت لا تدري من الذي فيه أن تكشف عنه. فإذا رأت فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسول، فإنه لا يجوز تعليقه، لأن هذا شيء غير مؤكد بالتأكيد. وإذا رأت فيه قرآنا فإنه ينبني على خلاف الذي ذكرناه قبل قليل، والذي نرى أيضا أنه لا يجوز تعليقه. فإذا كان قرآنا فهناك طريقان، إما أن تدفنه في محل نظيف، وإما أن تخرقه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلاشى نهائيا. وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراف وهذه الحجب وحالهم لا تعلم، لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم، لأن هذه من الأمور الخطيرة. وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خفة، قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل، قد يكون الله تعالى قد أذن ببرئه أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به. وأيضا فإنه من المعلوم نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء فإنه يتأثر به جسمه، إذا شعر بشيء نفسيا فإنه يتأثر به جسمه، حتى إن الإنسان كما هو مشاهد إذا كان غافلا عما به من مرض فإنه لا يحس به، فإذا انتكت في فكره إلى أوس أحس به. هذا الرجل يكون مشتغلا بتحليل عفشه مثلا فيجاحه مسمار أو زجاجة تجده لا يشخص بها حين اشتغاله بالعمل، فإذا تفرغ فإنه يحس به لأنه جعل فكره إليه. والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما فيها من مكتوب، والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن والدعاء.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها من المستمع حمدان حامد الهلالي من وادي ضعان ضمنها سؤالين في سؤاله الأول، يقول: نحن من البدو ولكننا غير متنقلين، بل مقيمين بوادي وبه مقبرة قديمة لا زال يقبر فيها حتى وقتنا الحاضر، وهي على طريق بين ضلعين يقسمها طريق للسيارات بحيث تصبح نصفين، وهي مقبرة واحدة ويتخللها أيضا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللسير على الأقدام، وقد فتحنا طريقا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة، كذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت كالبقر والغنم وغيرها، فكيف التخلص من هذه المشكلة عندما نسير عليها كل وقت؟ هل نأثم بذلك أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على سؤال الأخ أود أن أبين أن لأصحاب القبور حقوقا لأنهم مسلمون، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطأ على القبر وأن يجلس عليه، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن امتهان القبور، فإنه نهى أيضا عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو والشرك، فنهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وهذه القضية التي ذكرها السائل عن هذه المقبرة القديمة التي أصبحت ممرا وطريقا للمشاة والسيارات ومرعا للبقر والمواشي، يجب عليهم أن يرفعوا أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها إلى الجهات الأخرى. والحكومة وفقها الله لا تقصر في هذا الأمر، وعلى الرعية أن يبينوا للحكومة ما يكون فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ليكونوا متعاونين على البر والتقوى. نعم.
سؤال ثاني يقول: يوجد عندنا بعض الناس يزعمون أنهم فقهاء، ليسوا فقهاء علم، بل يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون بحجة أن لهم شرحة يصيبون بها من يريدون، ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات، فهل ذلك صحيح أم خرافات جاهلية؟ وكيف نتخلص من ذلك علما بأن بعض الناس يصدقونهم فيما يقولون مثل كبار السن والجخال؟
هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون، هؤلاء كذبة، لا يجوز لأحد أن يصدقهم ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء، ويجب على من علم بهم أن يبلغ بأمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا اللازم، فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. وأمره الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن زعم أن أحدا يملك الضرر أو النفع بغير أسباب حسية معلومة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة، أقول لهم اثبتوا على إيمانكم ودينكم، واعلموا أنه لا يملك أحد الضرر والنفع إلا الله وحده لا شريك له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس، قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمهم أن هؤلاء كذبة فيما ادعوا من كونهم يملكون النفع والضرر، فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له، وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم، وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله، وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم هم فضلا عن غيرهم، كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلا عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى من حولهم ممن يتوهمون صدقهم أن يتوبوا إلى الله تعالى في تصديقهم، وأن يعلموا أنهم كذبة ولا حق لهم ولا حظ لهم أيضا في مثل هذه الأمور.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين عين يا من تعز، يقول: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضع عيني يكون ريعهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك وهل يلزم الموافقة؟
ويكون مخطرا بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يخطر. فعلى الصائم الذي قلع ظرفه أن يحتاط ويحترز من أن يصل الدم إلى معدته، لأنه يخطر. لكن لو أن الدم تفرغ بغير اختياره فإنه لا يضره، لأنه غير متعمد بهذا الأمر. وأصل الاشتباه عند كثير من العوام في هذا في هذه المسألة، وهي قلع الظرف أو السن أو شق الجرح أو نحوه. أصل الاشتباه عند هؤلاء هو الإفطار بالحجامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع الظرف أو السن أو بطن الجرح أو ما أشبهه يظنون أنه يفطر كالحجامة، والأمر ليس كذلك، فإن الحجامة يخرج منها دم كثير يؤثر على الصائم، فيجد بنفسه كسلا وضعفا يحتاج معه إلى أن يتناول شيئا يرد قوته ويغير عنه هذا الضعف الذي حصل بسبب الحجامة. وأما الدم الخارج بخلال الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبدا. كذلك أيضا لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل اختباره، فإن الطبيب قد يحتاج إلى أخذ دم من المريض ليختبره، يختبر هذا الدم وينظر ما هو المرض الذي أصابه، فهذا أيضا لا يفطر لأنه دم كثير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا. والأصل صفاء الصيام فلا يمكن أن يفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفسد بمثل هذا الدم اليسير. وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد إلا أن يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يفطر إلى ما بعد الغروب، وقرر الأطباء بأن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صعد من مكة المكرمة وتقول فيه: هل حقنة العروق تفطر الصائم؟ وهل تستوي هي وحقنة العضل في التفطير أم كلاهما لا يفطر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأبنى على هذا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه الفطر وما لا يكون. الله تعالى أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا الذي حدث لأزمنة متأخرة هذه الحقن، وإن كان أصلها غير موجود فيما سبق، لكن الشرع يشتمل على الحكمة، فما كان بمعنى المنصوص عليه فله حكم المنصوص عليه، وما لم يكن بمعناه فإنه لا يثبت له حكم إلا بدليل شرعي. والذي فيه التفصيل مما يدخل إلى الجوف هو الأكل والشرب، وهما عن طريق الفم. وقد دل حديث لقيط بن صدره رضي الله عنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم. وما عدا ذلك فإن الأصل فيه عدم التفطير، لأنه لو كان مفطرا لبينه الله ورسوله. وعلى هذا فنقول إن هذه العبر أو الحقن كما قال السائل التي تكون في العروق أو تكون في العضلات غير مفطرة، لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه. والأصل في الصيام الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، ولا فرق في هذا بين أن يجد الإنسان طعم هذه الحقنة في حلقه أو لا يجده، أو لا يجده لأن ذلك ليس بمعنى المنصوص عليه. وأما
الحقن التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغذية، فإنها وإن لم تكن أكلا وشربا فإنها بمعنى الأكل والشرب، ولهذا الاحتياط أن لا يتناولها الطائم إلا في حال يجوز له فيها الفطر، وحينئذ أي في الحال التي يجوز له فيها الفطر يتناولها ويفطر.
كما ورد من نفس السائلة السؤال التالي: هل قطرة العين وقطرة الأنف والاكتحال، هل هذه الأشياء الثلاثة من المفطرات أم بينها تفصيل؟
جوابا على هذا أن نقول قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أشرنا إليه آنفا في حديث لقيط المصبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته أو إلى حلقه، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منتظرا للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام من جسد. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان لو وطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك ليس منفذا، فعليه لا يكون إذا اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ومثل هذا أيضا لو ادهن الإنسان بدهن للعلاج أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ريح تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يضخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلا ولا شربا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال يقول: الرجل إذا نام وعليه جنابة وقد أدركه أذان الفجر فقام واغتسل، فهل صيام ذلك اليوم مقبول؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على ذلك أن نقول نعم، إن صيامه ذلك اليوم مقبول، كذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في الصيام وعليه جنابة حتى لو طلع الفجر وهي عليه ثم اغتسل بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليه في ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم فيستمر في صيامه، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك في جوازه، لأن الأصل أننا فيه أسوة حسنة، وأن ما فعله الأمة فيه تبع له، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإنه يختص به، والله أعلم.
وورد أيضا من نفس السائل الكريم السؤال التالي: إذا تسحر الرجل ونام بعد أن يؤدي صلاة الفجر ثم يقوم وربما يحتلم في أثناء نومه هذا، فهل صيامه صحيح؟
جوابنا على ذلك أن نقول نعم، إن صيامه صحيح، فإن الاحتلام لا يفطر الصوم لأنه بغير اختياره وقد رفع القلم عنه في حال نومه، ولكن ينبغي للإنسان أن يستعد يوم الصوم بالذكر وقراءة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفعل كما يفعله كثير من الناس يسهرون في لياليهم في ليالي رمضان، ربما يسهرون على أمر لا ينفعهم أو يضرهم، ثم إذا كان في النهار يستغرقون النهار كله بالنوم، فإن هذا لا ينبغي. ومن الذي ينبغي أن يجعل الإنسان صيامه محلا للطاعات والذكر وقراءة القرآن وغير هذا مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فالله أعلم.
وورد أيضا السؤال التالي من نفس السائل: ما حكم السباحة في البحر أو في البرك في نهار رمضان؟ هل هذا يجرح الصوم أم لا؟
جوابا على هذا أن نقول لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو في البرك، سواء كانت البركة عميقة أو كانت صحة الماء، فإنه يسبح كما يريد فينغمس في الماء، ولكنه يحرص على ألا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع. وهذا السباحة تنشط الصائم وتعينه على صومه، فما كان منشطا على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، لأنه مما يخفف العبادة على العابد ويسرها عليه. فقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آية الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا الدين يسر فلن يشاد دين أحد إلا غلبه. فلا بأس أن يفعل ذلك، كما أنه لا بأس أيضا أن يتصبح من أثناء الدش بغيره، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رسالة من السائل خليل عبد الرزاق العالي من العراق الأنبار، يقول: ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود، وهل تقاس بالمتر أو مترين، وهل تعاد الصلاة من جديد إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب الأسود والمرأة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء المارين نجم وخلة رحم فإنهم يقطعون صلاتهم. وعلى هذا فنقول: إذا كان للإنسان السترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونها، حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة. أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته، فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مرت المرأة والمرأة هي البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. ولكن ما المراد بما بين يديه؟ كثير من العلماء يقولون إن المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة أذرع، أي متر ونصف تقريبا من قدميه. وبعض العلماء يقول ما بين يديه هو منتهى سجوده، بمعنى موضع جبهته، وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه، لأن الإنسان يستحق من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته، وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده. وهذا القول هو الأصح عندي، وهو أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإن منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده، أي ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه ولا يضره من مر من ورائه. وبهذا تبين الجواب، وهو أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد، وإذا لم يكن له سترة ومر من بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.
سؤاله الثاني يقول فيه: إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته فما الحكم؟ أو كانت عمامته ملفوفة على رأسه وجبهته فما الحكم أيضا؟
صلاته صحيحة، ولكنه لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة، فإذا كان محتاجا لذلك مثل أن تكون الأرض صلبة جدا أو فيها حجارة صغيرة أو فيها شوك ولا بد أن يضع وقاية، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة أو ثوب، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود، وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض أو برودتها أو شدتها، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. نعم.
هذه رسالة من السائلة رقية عين صاد، تقول: هي زوجة لرجل مدمن خمر والعياذ بالله، وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها، فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟
أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال، فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر، ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وأخبر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال بعض العلماء: معنى لم يشربها في الآخرة أو لا يدخل الجنة، لأن من دخل الجنة لا بد أن يشرب من الخمر الذي فيها، وهذا الخمر ليس فيها غول ولهم عنه يدفون. وقال بعض العلماء: لا يشربها في الآخرة، يعني لو دخل الجنة فإنه يحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة، وأن كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فعل الخمر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، فعلى المسلم أن نتوب إلى الله تعالى من شربها وأن يسأل الله العافية منها. وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران، فإن من العلماء في ذلك خلافا هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع. فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه، فإن هذا الشارب عاصم الله عز وجل، فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه. وقال بعض العلماء بل إن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أقيس، لأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ماذا يقول، فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول، فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه. وأما قولهم إنه عقوبة، فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه، وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنة. وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته، فيحصل الفراق، وربما يكون لها أولاد فيتشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره. فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله، ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف. والله موفق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عبد الله إمام أمين أثيوبي مقيم بالمدينة المنورة، يقول علي كفارة يمين، فهل يجوز لي أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد 5 ريالات مثلا؟
أوجب الله تعالى في كفارة اليمين واحدا من أمور 3، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل غالبا، فإن الإطعام أسهل من الكسوة والكسوة أسهل من إعتاق الرقبة. ثم قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يجزئ، لأن الله تعالى فرض الإطعام أو الكسوة أو العتق. ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فنحن نقول بدلا من أن تعطي كل واحد 5 دراهم اجمع المساكين واصنع لهم طعاما غداء أو عشاء ودعهم يأكلونه، أو ادفع إليهم ما يساوي 2.5 تقريبا بالصاع النبوي من الرز، واجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم أو غيره وهم يصنعونه في بيتهم، أو أكس كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وغترة وأبادية حسب عرف الناس في كسوتهم، أو أعتق رقبة إن أمكن. فإن لم تفعل شيئا من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك، أو لم تجد أحدا يستحق ذلك، لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين لأن الكسوة ولا للإطعام، كما لو كنت في بلاد غنية ففي هذه الحال تصوم 3 أيام، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد وحذف المفعول به، فتشمل من لم يجد ما يطعم، بمعنى من لم يجد طعاما ولا كسوة، أو من لم يجد محلا لهذا الطعام والكسوة، وهم الفقراء والمساكين.
له سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى بسبب أو بدون سبب؟ أفيدوني وفقكم الله.
الأفضل أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال، لأنه محل أطماع الفقراء، ولأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولكن إذا كان نقلها إلى بلد آخر فيه مصلحة، مثل أن يكون في البلد الآخر أقارب لمن عليه الزكاة وهم محتاجون، أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة، أو يكون أهل البلد الآخر أنفع للمسلمين، كأنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائزا ولا حرج فيه. نعم.
هذا سؤال من المستمع يونس الطائي من العراق الموصل، يقول: إذا حضر المرء إن كان ذكرا أو أنثى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، وجلس حتى إذا منتهى الإمام من خطبته الأولى ثم قام وصلى ركعتين خفيفتين، فهل هذه الصلاة جائزة في هذا الوقت أم لا؟
عمل هذا ليس بصحيح ولا بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الرجل جلس فقد أخطأ وعصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ولكن إذا دخل المسجد والإمام يخطب فليبادر قبل أن يجلس وليصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فهذا هو المشروع، أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينصت الخطبة.
سؤاله الآخر يقول: بينما كنت جالسا في مصلى المسجد أقرأ القرآن، دخلت علي امرأة ومعها فتاة بالغة وطلبت مني أن أقرأ على الفتاة آيات من القرآن لأنها كانت تعاني من حالة نفسية، فقرأت قدر 50 آية من سورة البقرة، وبعد أن انتهيت من القراءة قمت بمسح رأسي ووجه الفتاة وطلبت منها أن تنظر في المصحف، فهل أنا آثم على ما فعلت، علما بأني ما أردت من ذلك إلا الخير والثواب وقصد الشفاء إن شاء الله؟
أما قراءتك على الفتاة فإن هذا لا بأس به، ولكن في هذه الحال يجب أن تكون ساترة لما يجب ستره من الوجه وغيره. وأما مسحك رأسها ووجهها بعد قراءتك فلا أرى له وجها، ولا ينبغي ذلك منك، بل يحرم عليك أن تمس بشرة امرأة أجنبية منك ليست زوجة ولا ليس بينك وبينها محرمية، فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الأمر وأن لا تعود إليه. أما القراءة على النساء والرجال مع وجوب التحفظ الواجب، مع مراعاة التحفظ الواجب، فإن هذا لا بأس به وهو من الإحسان، بشرط أن لا يكون هناك فتنة.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل حماد عبدون من السودان، يقول: أرجو توضيح
من كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف إلى بيت أهلها فورا، هذا خطأ ومحرم، لأن الله قال: لا تخرجوهن ولا يخرج، ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة. ثم قال بعد ذلك وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما وجههم الله إليه، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلا بمخالفة الأمور المشروعة. المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة، وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها. وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له، وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه، وكل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة. وله أن يراجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة. أما بالنسبة لعدة المطلقة فنقول المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة، يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة، فإنه لا عدة عليها إطلاقا، بمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره. وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها أو جامعها فإن عليها العدة، وعدتها على الوجوه التالية: أولا إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت. ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة فتبقى في العدة 12 شهرا. المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقا، كقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثانيا إذا كانت ممن يحيض فعدتها 3 حيض كاملة بعد الطلاق، بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر، هذه 3 حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل. وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتيها الحيض إلا بعد 2 سنين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض 3 مرات، وتكون عدتها على هذا 2 وأكثر. المهم أن من تحيض عدتها 3 حيض كاملة طالت المدة أم قصرت. ثالثا التي لا تحيض، إما لصغرها ما بعد أتاها الحيض أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها، فهذه عدتها 3 أشهر، بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقال في الحجر والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. رابعا إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنها لا يعود الحيض معها، مثل أن يستأصل رحمها، فهذه كالآيسة تعتد ب3 أشهر. إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض. إذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد ب1 سنة كاملة 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة. هذه أقسام عدد المرأة المطلقة. أما المطلقة آخر 3 تطليقات، بمعنى أن الزوج قد طلقها 2 مرات قبل ذلك وهذه 3، فإنها عند جمهور أهل العلم كغيرها تعتد عن الوجه الذي ذكرنا. وقال بعض العلماء إنها تكون كالمخالعة وهي التي فسخت بعوض، فإن المخالعة يكفيها حيضة واحدة، يعني إذا طلق الرجل زوجته فسخها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض، فإنه يكفيها حيضة واحدة. والله موفق،
جزاكم الله خيرا.
وصل إلى هذا البرنامج من الجمهورية العراقية، وهو مقدم من الأخ مبارك. عبد العزيز ويقول فيه إنه يعمل عملا متواصلا في شهر رمضان بمعدل 6 ساعات في اليوم، ويضطر أن يتمضمض بالماء من حين لآخر من شدة الحر، فهل إذا تمضمض بالماء من أجل ذلك يفسد صومه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال: لا يفسد صومه بذلك، لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الصائم لصيامه ولا يفسد به، ومن ثم كانت المضمضة واجبة في الوضوء، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر ما كان غسله واجبا في الوضوء. ثم إن هذا أعني المضمضة في الماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما يسر الصوم ويسهله، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من شدة من العطش من شدة الحر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه صومه ويلبسه ليبرد على جسده، وكان لأنس بن مالك حوض يملأه ماء فيسبح فيه في الصوم. كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم عن المرء جائز ولا بأس به، ولكن ليحذر هذا المتمضمض، ليحذر من أن يتسرب الماء إلى داخل جوفه، فإن ذلك يكون خطرا. ولكن مع هذا لو تهرب الماء أو لو تسرب الماء إلى جوفه في هذا الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس، والله أعلم.
ومن نفس السائل ورد السؤال التالي: العمال الذين يطحنون الحد وعمال النجارة يتعرضون في عملهم إلى تطاير الدقيق إلى أجوافهم، فهل ذلك يجرح صومهم؟
الجواب على هذا نقول إنه لا يجرح صومهم، وصومهم صحيح، لأن تطاير هذه الأمور بغير اختيارهم، وليس لهم قصد في وصولها إلى أجوافهم. وأحب بهذه المناسبة أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها المرء إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عالما، فإن لم يكن عالما لم يفطر، كقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والجاهل مخطئ، لو كان عالما ما فعل، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح، سواء كان جهله بالحكم أم بالوقت. مثال جهله بالحكم أن يتناول شيئا من المفطرات يظن أنه لا يفطر، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر، فنقول إن صومك صحيح ولا شيء عليك. إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره فإنه لا حرج عليه فيها ولا يفطر بذلك بما ذكرنا. والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ببرنامج السؤال التالي من الأخت عين صاد من الرياض، يقول السؤال: المرأة الحامل في شهرها الأخير إذا خافت على نفسها وإذا خافت على جنينها، هل لكل حال حكم خاص بها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول: المرأة الحامل لا تخلو من حالين، إحداهما أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم، لأنه لا عذر لها في ترك الصيام. والحالة الثانية أن تكون المرأة غير متحملة للصيام، إما لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لا سيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب عليها الفطر حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر، يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها. فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحيانا يزول عذر الحمل ويخلفه عذر آخر وهو عذر الرضاع، فإن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب، لا سيما في أيام الصيف الطويلة النهار الشديد الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها. وفي هذه الحال نقول لها أيضا: أفطري أفطري، وإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان إفطار الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم، فإنه يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يدفعه من عليه نفقة هذا الطفل. وفي معنى ذلك، أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفا على الولد، في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق، ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي. مثلا: رأيت النار تلتهم هذا البيت وفيه أناس مسلمون، ولا يمكنك أن تقوم بالواجب واجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت للتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك، بل يجب عليك في هذا الحال أن تفطر لإنقاذهم. ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم، لأن هذا شبيه تماما بالحامل التي تخاف على جنينها أو المرضع التي تخاف على طفلها. والله تبارك وتعالى حكيم، لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى، بل يكون حكمهما واحد. وهذه من كمال الشريعة الإسلامية، وهو عدم التفريق بين المتماثلين وعدم الجمع بين المختلفين. والله عليم حكيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من بعض الطلبة الذين يدرسون في أوروبا وأمريكا وسؤال يقول: نحن مقيمون في أوروبا وأمريكا، والمريض والطاعن في السن منا إذا أراد أن يتصدق عن كل يوم، فهل يخرجه إلى غير المسلمين أم ينقله إلى بلد المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول: أولا، لا بد أن نعرف أن المريض انقسم إلى قسمين: مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم. فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال ومات قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء، لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان، لا يقضى عنه. والحالة الثانية أن يكون المرض ملازما للمرض مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى، ومرض السكر، وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان هذا في أول الأمر: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولكن الصيام خير له، كما قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فكان فيه التخير بين الإطعام والصيام، ثم وجب الصيام عينا في قوله تعالى في الآية الثانية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فجعل الله تعالى الإطعام عديلا للصيام، إن هذا أو هذا في أول الأمر، ثم تعين الصيام. فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام لا حال رمضان ولا ما بعده، رجعنا إلى العديل الذي جعله الله عز وجل معادلا للصيام، وهو الإطعام. فيجب على المريض المستمر مرضه وعلى الكبير من ذكر وأنثى أن يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أطعم بالتمليك بأن دفع إلى الفقراء هذا الإطعام، أو كان بالإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر، صار يجمع 30 مسكينا فيعشيهم، ويكون ذلك بدلا عن صوم الشهر. فهذا خلاصة هذا الجواب، أننا قسمنا المرضى إلى قسمين: مرض طارئ يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي، ومرض ملازم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان الإنسان في بلاد غير إسلامية ووجب عليه إطعام، فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق دفع أطعمهم، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلاد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشقيقة ورد هذا السؤال، السؤال عن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هل هو حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هو تفسيره؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول إن هذا الحديث صحيح، صححه الإمام أحمد وغيره، ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر، وإذا حجمه غيره أفطر، وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم، فالمحجوم الذي استخرج الدم منه والحاجم الذي استخرج الدم، فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم، لأنه يستلزم الإفطار من صوم واجب عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرا يقضي هذا اليوم ويأكله ويشرب في بقيته، لأن كل من أفطر لعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه، إذ أن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الإفطار فيه ليس يوما يجب عليه إمساكه في مقتضى أدلة الشرع. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن أذكر أن بعض الناس يغالي في هذا الأمر، حتى إن بعضهم يحصل به خدش يسير يخرج به الدم اليسير فيظن أن صومه بطل بهذا، ولكن هذا الظن ليس بصحيح، بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيرا أو قليلا، فلو فرض أن إنسانا ضعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر، أو كان به جرح فانفجر وخرج منه دم كثير فإنه لا يضر، أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضره ولا يفطر به، لأنه خرج بغير اختياره. أما إذا أخرج الدم هو باختياره فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطرا، لأنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى، وإن كان الدم يسيرا لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر، مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختباره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به، وعلى كل إنسان أن يكون عارفا بحدود ما أنزل الله على رسوله ليعبد الله على بصيرة. والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إن أباه كان مريضا فاقدا للذاكرة يصلي الفرض الواحد عدة مرات، فما حكم صومه؟ ويقول هل لنا أن نكذب عليه ونقول له إن الشهر لم يدخل بعد، أو نخبره بدخول الشهر ولا نلزمه بالصوم، أم ماذا نصنع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلا للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه الشرائع، ولهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لم يميز
والولد الذي لم يبلغ أيضا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا الماتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنوب، ومثله أيضا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة لأنه فاقد الذاكرة، وهو بمنزلة الصبي فالذي لم يميز فتسقط عنه التكاليف، فلا يلزم بطهارة ولا يلزم بصلاة ولا يلزم أيضا بالصيام. وأما الواجبات المالية فإنه تجب في ماله ولو كان في هذه الحال، فالزكاة مثلا يجب على من يتولى أمره أن يخرج الزكاة من مال هذا الرجل الذي بلغ إلى هذا الحد، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقال خذ من أموالهم ولم يقل خذ منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقال صدقة في أموالهم، تبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال. وعلى هذا فالواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله. أما العبادات البدنية كالصلاة، العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم، فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل. وأما من زال عقله بإغناء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أغنى عن المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه، ولأنه ليس له عقل. وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لأن النائم معه إدراك، بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ. وأن هذا المغنى عليه فإنه لا يستطيع أن يوقظ إذا أوقظ، هذا إذا كان الإغناء بغير سبب منه. أما إذا كان الإغناء بسبب منه كالذي أغني عليه من البنج، فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو في حال الغيبوبة، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من إحدى الأخوات المستمعات وتقول فيه إنها أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل، فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابا على هذا أن نقول إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض. لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه. والحاصل أن الحامل حيضها أو الدم الذي يأخذ منها على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أنه إن الحمل لم يأثر عليه فيكون حيضا. والنوع الثاني حمل دم طرأ على الحامل عروا
إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحي وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة.
ولم ينفق إنفاقهم فإنه يحرم دخول الجنة وتكون الجنة لهم، هذه دعوة كاذبة. بل إن من قام بشرائع الإسلام وحصل منه بخل في بعض ما أوجب الله عليه بذله فإنه كغيره من أهل الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، وإن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. إذا كان هذا فهذه التي قالها أولئك القوم دعوة باطلة كاذبة.
سؤاله الثالث والأخير يقول: هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معا، وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله أفيدونا جزاكم الله خيرا.
خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
القسم الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
القسم الأول ليكون خروجا لما ينافي الاعتكاف، كما لو خرج ليجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف المنافي له، فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطه. ومعنى قولنا لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله، وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعا وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم، لأن قطع النفل ليس فيه إثم، ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق. القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمر لا بد له منه، وهو أمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به، والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمور مضطردة مستمرة. فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لم يشترطه، لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة، فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور. القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد، مثل الخروج لتشييع جنازة أو لعيادة مريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة ولكنه له منه بد، فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله، وإن لم يشترط فإنه لا يفعله. فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد. وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمر واجب عليه، فعليه أن يخرج لطلب ابنه، وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله لأنه مأمور بحفظ أمواله وحفظ أولاده، فليخرج. وهنا إن قلنا بأنه أمر ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه، وإن قلنا أنه يبطله ولكنه انتقل من مفضول إلى أفضل لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوع، ثم إذا زال هذه الضرورة رجع إلى معتكفه.
هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي، يقول: أنا أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة لما يقارب 6 كيلومتر، وليس عندي وسيلة نقل توصلني إلى المسجد، وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال صلي في المزرعة، فهل يجوز لي أن أصليها ظهرا دائما حتى لو كان لأكثر من 3 جمعة ما دام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد؟
نعم، لك أن تصلي في هذا المكان ظهرا كل جمعة، لأن صاحب المنزل لأن صاحب المحل المزرعة لا يمكنك من هذا الأمر، ولأنك بعيد عن مكان المسجد وليس لك من يوصلك إلى هذا، فعندئذ معذور، فلا حرج عليك أن تصلي في مكانك ظهرا.
وصاحب المزرعة لا يأثم بمنعه مع قدرته على إيصاله؟
لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة،
لا،
إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بنقله إلى المسجد، فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة بعث بها السائل مبروك العوفي من خليف. سؤاله الأول يقول: لدي قطعة أرض ولها صك شرعي قديم ومكتوب في الصك وقف لله تعالى، ومكتوب عليه وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها، مع العلم بأني أستغل هذه الأرض للزراعة وآكل من دخلها، فهل هو حلال أم حرام أم ماذا؟ وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟
الوقف صحيح إذا كان من مالك وتم شروط الوقف، ولكن ما ينبغي للموقف أن يستعمل مثل هذه العبارات،
لا
اللعن، فإنه يكفي إذا أوقفها أن يثبت ذلك بطريق شرعي، ومن غير أو بدل فليثم عليه سواء قرن ذلك باللعنة أم لم يقرن. وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه والتصرف فيه، وتؤخذ قيمته وتجعل في مكان آخر ينتفع به، ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبين الأمر وتتحققه، ثم تأذن في نقله إلى مكان آخر.
سؤاله الثاني يقول: حديث شريف أسمعه دائما ولكني لا أدرك معناه، وهو: تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء، فما معناه؟
الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن،
نعم،
حيث يبلغ الوضوء،
هذا صحة الحديث،
هذا لفظ الحديث،
نعم.
والمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا أساور من فضة، فهم يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة. فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحلية إلى حيث يبلغ الوضوء، فعلى هذا تبلغ الحلية إلى المرفقين، لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين، هذا معنى الآية الكريمة، فهذا معنى الحديث الذي أشار إليه.
نعم، لكن ليس فيه حث على الزيادة في الوضوء عن الأماكن المحددة؟
لا، ليس فيه،
لا يفهم منه،
لا يفهم منه، لأن الوضوء يبلغ إلى مكان معين قدره الله تعالى في القرآن، في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
له سؤال أخير يقول: إذا صدف وتزوج رجل امرأتين وأنجب أطفالا من كلتيهما، وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟
في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة،
نعم،
فإن نكاح الثانية منهما باطل، فالأخيرة يكون نكاحها باطلا ويجب عليه أن يفارقها، بل وليس معنى قولي يفارقها أنه فراق بطلاق أو فسق، بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده بل تبين بطلانه. وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولاد له شرعيون، لأنه في الواقع وطئها بشبهة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
حسن قوله قال إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فلا يتعدى ما حده الله تعالى. وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين. وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين. وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل، لكن ليس إلى هذا الحد. وهذا الذي فعله أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو المرفقين قليلا، وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلا، مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته؟ وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟
نعم، صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: وقت الظهر إذا زالت الشمس، إلى آخر الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تقع نفلا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت.
نعم، إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟
إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكا في دخول الوقت،
نعم،
فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له. أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى يتبين له الأمر.
هذه رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا، يقول: إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام، فماذا يفعل؟ وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان، إذا كان لا يجد ما يطعم به 30 مسكينا ولا يستطيع أن يصوم فماذا يفعل؟ وما هي صفات المسكين؟ يعني متى يكون المرء مسكينا؟ وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يلزمه شيء،
لا،
لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا تعجز عن البدل سقطت عنه نهائيا. أما بالنسبة لصيام رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله، إلا أن يكون مرضه مستمرا فإنه في هذا الحال يلزمه الإطعام، وإذا لم يجد ما يطعم سقط عنه أيضا لما سبق. أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمعنى واحد، فإذا قلنا مثلا أطعم 10 فقراء فهنا لا فرق بين الفقير والمسكين، وإذا قلنا أطعم 10 مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء. أما إذا ذكر فقير ومسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فإن الجميع يشتركون في الحاجة، لكن الفقير أحوج من المسكين. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد النصف ودون الكفاية.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤاله الثاني، يقول فيه: بعض الناس يقولون إن كل شيء من العبادات مستقل بنفسه ويبررون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الآخر، فمثلا نجد شخصا يصلي ولا يصوم، أو امرأة تصلي ولا تضع الخمار على وجهها، فإن قلت لها لماذا تصلين ولا تتحجبين فتقول كل شيء لوحده والله يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى الخمار لوحده، ومنهم من تقول أعرف أنه واجب ولكن الظروف لا تسمح لي. فما رأيكم بذلك؟ ليس هذا من جنس الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ وهل تكون صلاة المرأة التي تخرج سافرة صلاة صحيحة مقبولة؟ وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من الحجاب؟
العبادات لا شك أنها تتجزأ وأن كل عبارة مستقلة بنفسها، فهذه صلاة وهذه صدقة وهذه صيام وهذه حج وهذا بر الوالدين، ولكل منها حكم نفسه، ويقبل منها كل واحد وإن كان مفرطا في الآخر، إلا عبادة واحدة وهي الصلاة، فإنه إذا تركها لا تقبل منه عبادة أخرى، وذلك لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وإذا كان كفرا مخرج عن الملة فإن الكافر لا تقبل منه عبادة، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أو رسوله نسيت. إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوجه الشرعي، وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية، إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكبير وجحود وهو مما يخرج عن الملة جحوده، فحينئذ لا يقبل منه، لا تقبل منه العبادات الأخرى لما ذكرناه قبل قليل. وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة، فإن صلاتها تكون صحيحة وهي آثمة بترك الحجاب الشرعي. وإذا كان زوجها يأمرها بأن لا تحتجب فإنه لا طاعة له، ويجب عليها معصيته في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وفي هذه الحال إذا عصته فإنه لا يحل له أن يقصر في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصية بحجة أنها نشذت بمعصيتها إياه، لأن هذا ليس من النشوذ، فإن معصية المرأة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من النشوذ في شيء، بل ينبغي للمرء أن تكون أن تزيد زوجته غلاء في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي من أجل طاعة الله.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة فكاه من الأردن الزرقاء، تقول: عمرها 25 عاما، فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نصيب، لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب، فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجمال، فقال الناس لأمها: إن ابنتك لها حجاب عن الزواج، ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء. وفي يوم من الأيام ذهبت الفتاة لوحدها إلى امرأة يقال لها شيخة، فقالت لها: إن لك عدة أعمال محدودة من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك، وعملت لها عدة أشياء منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين ومنها ما يشرب ويرش، فبقيت تستعمل هذه الأشياء بالسر عن والدتها، ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي موظفة، أما ما تعانيه فهو صحيح، فهي تكره أن ترى الناس، وبعد ذلك تغيرت وأصبحت حالتها أحسن. وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي أعطته لها تلك المرأة، وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لأسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسول وبعض الأسماء الغريبة، فحرقتها جميعا، فتسأل هل صحيح أن يمنع الحجاب الذي يعمله المشعوذون الفتاة عن الزواج، وهل ما قامت به من تمزيقه حرام
الزواج ولا يفصلها عن الزواج؟
نعم،
أقول هي تقول أنها
لا يمنعها لأنها كانت تقول أنها محجوبة عن الزواج،
إيه
ممنوعة يعني، فتقول هل صحيح أنه يمنع الفتاة عن الزواج، وهل ما قامت به من تمزيقه حرام، مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح.
هذا السؤال يتلخص جوابه في شيئين. الشيء الأول تعليق هذه الحجوب، سواء كان لطالب الزواج عن البراءة من المرض الجسمي أو النفسي، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال، وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما يكره أو حصول ما هو محبوب. وإذا لم يثبت شرعا فإنه لا يجوز إثبات كونه سببا. ومن العلماء من يقول إنه لا بأس به أو بتعليق الحجاب بدفع ضرر أو حصول منفعة، لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به، وأن يعلم ما كتب به، وأن لا يكون هذا المكتوب مخالفا لما جاء به الشرع. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز. وبعض المشترط شرطا رابعا، وهو أن يكون من القرآن خاصة. وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة، ولكن الذي أرى أنه لا يجوز مطلقا، لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي، حيث أنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا من الأسباب النافعة، وكل شيء يثبت سببا لشيء ولم يكن معلوما بالشرع أو معلوما بالحس فإنه لا يجوز إثباته. أما المسألة الثانية أو الشيء الثاني مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المرأة، فإن هذا الذي عملته في هذا الحجاب من المعروف، وهو عمل طيب، بل يجب عليها إذا كانت لا تدري من الذي فيه أن تكشف عنه. فإذا رأت فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسول، فإنه لازم تعليقه، لأن هذا شيء غير مؤكد بالتأكيد. وإذا رأت فيه قرآنا فإنه ينبني على خلاف الذي ذكرناه قبل قليل، والذي نرى أيضا أنه لا يجوز تعليقه. فإذا كان قرآنا فهناك طريقان، إما أن تدفنه في محل نظيف، وإما أن تخرقه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلاشى نهائيا. وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراف وهذه الحجب وحالهم لا تعلم، لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم، لأن هذه من الأمور الخطيرة، وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خفة، قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل، قد يكون الله تعالى قد أذن ببرئه أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به. وأيضا فإنه من المعلوم نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء فإنه يتأثر به جسمه، إذا شعر بشيء نفسيا فإنه يتأثر به جسمه، حتى إن الإنسان كما هو مشاهد إذا كان غافلا عما به من مرض فإنه لا يحس به، فإذا التفت في فكره إليه أحس به. هذا الرجل يكون مشتغلا بتحليل عفشه مثلا، فيجاحه مسمار أو زجاجة، تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعمل، فإذا تفرغ فإنه يحس به لأنه جعل فكره إليه. والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما فيها من مكتوب، والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن والدعاء.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها من المستمع حمدان حامد الهلالي من وادي ضعان ضمنها سؤالين في سؤاله الأول، يقول: نحن من البدو ولكننا غير متنقلين، بل مقيمين بوادي وبه مقبرة قديمة لا زال يقبر فيها حتى وقتنا الحاضر، وهي على طريق بين ضلعين يقسمها طريق للسيارات بحيث تصبح نصفين وهي مقبرة واحدة، ويتخللها أيضا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللسير على الأقدام، وقد فتحنا طريقا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة، كذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت كالبقر والغنم وغيرها، فكيف التخلص من هذه المشكلة عندما نسير عليها كل وقت؟ هل نأثم بذلك أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على سؤال الأخ أود أن أبين أن لأصحاب القبور حقوقا لأنهم مسلمون، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطأ على القبر وأن يجلس عليه، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن امتهان القبور، فإنه نهى أيضا عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو والشرك، فنهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وهذه القضية التي ذكرها السائل عن هذه المقبرة القديمة التي أصبحت ممرا وطريقا للمشاة والسيارات ومرعا للبقر والمواشي، يجب عليهم أن يرفعوا أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها إلى الجهات الأخرى، والحكومة وفقها الله لا تقصر في هذا الأمر، وعلى الرعية أن يبينوا للحكومة ما يكون فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ليكونوا متعاونين على البر والتقوى. نعم.
سؤال الثاني يقول: يوجد عندنا بعض الناس يزعمون أنهم فقهاء، ليسوا فقهاء علم، بل يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون بحجة أن لهم شرحة يصيبون بها من يريدون، ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات، فهل ذلك صحيح أم خرافات جاهلية؟ وكيف نتخلص من ذلك علما بأن بعض الناس يصدقونهم فيما يقولون مثل كبار السن والجخال؟
هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون، هؤلاء كذبة، لا يجوز لأحد أن يصدقهم ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء، ويجب على من علم بهم أن يبلغ بأمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا اللازم، فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، وأمره الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن زعم أن أحدا يملك الضرر أو النفع بغير أسباب حسية معلومة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة، أقول لهم اثبتوا على إيمانكم ودينكم، واعلموا أنه لا يملك أحد الضرر والنفع إلا الله وحده لا شريك له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس، قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمهم أن هؤلاء كذبة فيما ادعوا من كونهم يملكون النفع والضرر، فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له، وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم، وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله، وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم هم فضلا عن غيرهم، كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلا عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى من حولهم ممن يتوهمون صدقهم أن يتوبوا إلى الله تعالى في تصديقهم، وأن يعلموا أنهم كذبة ولا حق لهم ولا حظ لهم أيضا في مثل هذه الأمور.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين عين يا من تعز، يقول: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون غيرهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك، وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك وهل يلزم الموافقة؟
فيكون مفطرا، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي قلع ضرسه أن يحتاط ويحترز من أن يصل الدم إلى معدته، لأنه يفطر. لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره، لأنه غير متعمد لهذا الأمر. وأصل الاشتباه عند كثير من العوام في هذا في هذه المسألة، وهي قلع الظرف أو السن أو شق الجرح أو نحوه. أصل الاشتباه عند هؤلاء هو الإفطار بالحجامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع الظرف أو السن أو بطن الجرح أو ما أشبهه يظنون أنه يفطر كالحجامة، والأمر ليس كذلك، فإن الحجامة يخرج منها دم كثير يؤثر على الصائم، فيجد في نفسه كسلا وضعفا، يحتاج معه إلى أن يتناول شيئا يرد قوته ويغير عنه هذا الضعف الذي حصل بسبب الحجامة. وأما الدم الخارج بخلاف الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبدا. كذلك أيضا لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل اختباره، فإن الطبيب قد يحتاج إلى أخذ دم من المريض ليختبره، يختبر هذا الدم وينظر ما هو المرض الذي أصابه، فهذا أيضا لا يفطر لأنه دم كثير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا. والأصل صفاء الصيام فلا يمكن أن يفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفسد بمثل هذا الدم اليسير. وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يفطر إلى ما بعد الغروب، وقرر الأطباء بأن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صعد من مكة المكرمة وتقول فيه: هل حقنة العروق تفطر الصائم؟ وهل تستوي هي وحقنة العضل في التفطير أم كلاهما لا يفطر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاءنا على هذا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه الفطر وما لا يكون. الله تعالى أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا الذي حدث الأزمنة المتأخرة هذه الحقن فإن كان أصلها غير موجود فيما سبق، لكن الشرع يشتمل على الحكمة، فما كان بمعنى المنصوص عليه فله حكم المنصوص عليه، وما لم يكن بمعناه فإنه لا يثبت له حكم إلا بدليل شرعي. والذي فيه التفصيل مما أدخل إلى الجوف هو الأكل والشرب، وهما عن طريق الفم، وقد دل حديث لقيط بن صدرة رضي الله عنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم، وما عدا ذلك فإن الأصل فيه عدم التفطير، لأنه لو كان مفطرا لبينه الله ورسوله. وعلى هذا فنقول إن هذه العبر أو الحقن كما قال السائل التي تكون في العروق أو تكون في العضلات غير مفطرة، لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والأصل في الصيام الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. ولا فرق في هذا بين أن يجد الإنسان طعم هذه الحقنة في حلقه أو لا يجده، أو لا يجده لأن ذلك ليس بمعنى المنصوص عليه. وأما الحقن التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغذية، فإنها وإن لم تكن أكلا وشربا فإنها بمعنى الأكل والشرب، ولهذا
الاحتياط أن لا يتناولها الطائم إلا في حال يجوز له فيها الفطر، وحينئذ أي في الحال التي يجوز له فيها الفطر يتناولها ويفطر.
كما ورد من نفس السائلة السؤال التالي: هل قطرة العين وقطرة الأنف والاكتحال، هل هذه الأشياء الثلاثة من المفطرات أم بينها تفصيل؟
جوابنا على هذا أن نقول قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أشرنا إليه آنفا في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته أو إلى حلقه، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. وأما قطرة العين فمثلها أيضا الاكتحال، وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه. والعين ليست من تولي الأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد. وقد ذكره العلم أن الإنسان لو وطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك ليس منفذا، فعليه لا يكون إذا اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ومثل هذا أيضا لو ادهن الإنسان بدهن للعلاج أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يضخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلا ولا شربا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال يقول: الرجل إذا نام وعليه جنابة وقد أدركه أذان الفجر فقام واغتسل، فهل صيام ذلك اليوم مقبول؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على ذلك أن نقول نعم، إن صيامه ذلك اليوم مقبول، كذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في الصيام وعليه جنابة حتى لو طلع الفجر وهي عليه ثم اغتسل بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليه في ذلك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم فيستمر في صيامه، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك في جوازه، لأن الأصل أن لنا فيه أسوة حسنة، لأن ما فعله الأمة فيه تبع له، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإنه يختص به. الله أعلم.
وورد أيضا من نفس السائل الكريم السؤال التالي: إذا تسحر الرجل ونام بعد أن يؤدي صلاة الفجر ثم يقوم وربما يحتلم في أثناء نومه هذا، فهل صيامه صحيح؟
جوابنا على ذلك أن نقول نعم، إن صيامه صحيح، فإن الاحتلام لا يدخل الصوم لأنه بغير اختياره وقد رفع القلم عنه في حال نومه، ولكن ينبغي للإنسان أن يستعد يوم الصوم بالذكر وقراءة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفعل كما يفعله كثير من الناس يسهرون في لياليهم في ليالي رمضان، ربما يسهرون على أمر لا ينفعهم أو يضرهم، ثم إذا كان في النهار يستغرقون النهار كله بالنوم، فإن هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يجعل الإنسان صيامه محلا للطاعات والذكر وقراءة القرآن وغير هذا مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. الله أعلم.
وورد أيضا السؤال التالي من نفس السائل: ما حكم السباحة في البحر أو في البرك في نهار رمضان؟ هل هذا يجرح الصوم أم لا؟
جوابا على هذا أن نقول لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو في البرك، سواء كانت البركة عميقة أو كانت صحة الماء، فإنه يسبح كما يريد فينغمس في الماء، ولكنه يحرص على ألا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع. وهذا السباحة تنشط الصائم وتعينه على صومه، فما كان منشطا على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، لأنه مما يخفف العبادة على العابد ويسرها عليه. فقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آية الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا الدين يسر، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلا بأس أن يفعل ذلك، كما أنه لا بأس أيضا أن يتسبح من الدش بغيره. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رسالة من السائل خليل عبد الرزاق العالي من العراق الأنبار، يقول: ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود، وهل تقاس بالمتر أو مترين، وهل تعاد الصلاة من جديد إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب الأسود والمرأة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء المارين نجم وخلق الرحل فإنهم يقطعون صلاتهم. وعلى هذا فنقول: إذا كان للإنسان السترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونها، حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة. أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته، فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مرت المرأة والمرأة هي البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. ولكن ما المراد بما بين يديه؟ كثير من أهل العلماء يقولون إن المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة أذرع، أي متر ونصف تقريبا من قدميه. وبعض العلماء يقول ما بين يديه هو منتهى سجوده، بمعنى موضع جبهته، وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه، لأن الإنسان يستحق من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته، وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده. وهذا القول هو الأصح عندي، وهو أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإن منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده، أي ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه ولا يضره من مر من ورائه. وبهذا تبين الجواب، وهو أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطل الصلاة ووجب عليه إعادتها من جديد، وإذا لم يكن له سترة ومر من بينه وبين موضع سجوده بطل الصلاة ووجب عليه إعادتها من جديد.
سؤاله الثاني يقول فيه: إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته فما الحكم؟ أو كانت عمامته ملفوفة على رأسه وجبهته فما الحكم أيضا؟
صلاته صحيحة، ولكنه لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة، فإذا كان محتاجا لذلك مثل أن تكون الأرض صلبة جدا أو فيها حجارة صغيرة أو فيها شوك ولا بد أن يضع وقاية، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة أو ثوب، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود، وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض أو برودتها أو شدتها، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين.
هذه رسالة من السائلة رقية عين صاد، تقول: هي زوجة لرجل مدمن خمر والعياذ بالله، وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها، فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟
أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال، فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر، ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وأخبر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال بعض العلماء: معنى لم يشربها في الآخرة أي لا يدخل الجنة، لأن من دخل الجنة لا بد أن يشرب من الخمر الذي فيها، وهذا الخمر ليس فيها غول ولهم عنه يدفون. وقال بعض العلماء: لا يشربها في الآخرة، يعني لو دخل الجنة فإنه يحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة، وأن كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فعل الخمر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من شربها وأن يسأل الله العافية منها. وأما بالنسبة لسؤال المرأة، وهو أن زوجها طلقها وهو سكران، فإن العلماء في ذلك خلافا، هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه، فإن هذا الشارب عاص لله عز وجل، فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه. وقال بعض العلماء بل إن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أقيس، لأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ماذا يقول، فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه؟ وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول، فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه؟ وأما قولهم إنه عقوبة، فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه، وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنة، وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته، فيحصل الفراق، وربما يكون لها أولاد فيتشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره. فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله، ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف. والله موفق،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عبد الله إمام أمين أثيوبي مقيم بالمدينة المنورة، يقول علي كفارة يمين، فهل يجوز لي أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد 5 ريالات مثلا؟
أوجب الله تعالى في كفارة اليمين واحدا من أمور 3، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل غالبا، فإن الإطعام أسهل من الكسوة والكسوة أسهل من إعتاق الرقبة. ثم قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يجزئ، لأن الله تعالى فرض الإطعام أو الكسوة أو العتق. ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فنحن نقول بدلا من أن تعطي كل واحد 5 دراهم اجمع المساكين واصنع لهم طعاما غداء أو عشاء ودعهم يأكلونه، أو ادفع إليهم ما يساوي 2.5 صاع تقريبا بالصاع النبوي من الرز، واجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم أو غيره وهم يصنعونه في بيتهم، أو أكس كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وغترة وأبادية حسب عرف الناس في كسوتهم، أو أعتق رقبة إن أمكن. فإن لم تفعل شيئا من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك، أو لم تجد أحدا يستحق ذلك، لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين لأن الكسوة ولا للإطعام، كما لو كنت في بلاد غنية ففي هذه الحال تصوم 3 أيام، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد وحذف المفعول به، فتشمل من لم يجد ما يطعم، بمعنى من لم يجد طعاما ولا كسوة، أو من لم يجد محلا لهذا الطعام والكسوة وهم الفقراء والمساكين.
له سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى بسبب أو بدون سبب؟ أفيدوني وفقكم الله.
الأفضل أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال، لأنه محل أطماع الفقراء، ولأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولكن إذا كان نقلها إلى بلد آخر فيه مصلحة، مثل أن يكون في البلد الآخر أقارب لمن عليه الزكاة وهم محتاجون، أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة، أو يكون أهل البلد الآخر أنفع للمسلمين، كأنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائزا ولا حرج فيه. نعم.
هذا سؤال من المستمع يونس الطائي من العراق الموصل، يقول: إذا حضر المرء إن كان ذكرا أو أنثى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، وجلس حتى إذا منتهى الإمام من خطبته الأولى ثم قام وصلى ركعتين خفيفتين، فهل هذه الصلاة جائزة في هذا الوقت أم لا؟
عمل هذا ليس بصحيح ولا بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الرجل جلس فقد أخطأ وعصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ولكن إذا دخل المسجد والإمام يخطب فليبادر قبل أن يجلس وليصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قل فصل ركعتين وتجوز فيهما. فهذا هو المشروع، أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينصت للخطبة.
سؤاله الآخر يقول: بينما كنت جالسا في مصلى المسجد أقرأ القرآن، دخلت علي امرأة ومعها فتاة بالغة وطلبت مني أن أقرأ على الفتاة آيات من القرآن لأنها كانت تعاني من حالة نفسية، فقرأت قدر 50 آية من سورة البقرة، وبعد أن انتهيت من القراءة قمت بمسح رأسي ووجه الفتاة وطلبت منها أن تنظر في المصحف، فهل أنا آثم على ما فعلت، علما بأني ما أردت من ذلك إلا الخير والثواب وقصد الشفاء إن شاء الله؟
أما قراءتك على الفتاة فإن هذا لا بأس به، ولكن في هذه الحال يجب أن تكون ساترة لما يجب ستره من الوجه وغيره. وأما مسحك رأسها ووجهها بعد قراءتك فلا أرى له وجها، ولا ينبغي ذلك منك، بل يحرم عليك أن تمس بشرة امرأة أجنبية منك ليست زوجة ولا ليس بينك وبينها محرمية، فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الأمر وأن لا تعود إليه. أما القراءة على النساء والرجال مع وجوب التحفظ الواجب، مع مراعاة التحفظ الواجب، فإن هذا لا بأس به وهو من الإحسان، بشرط أن لا يكون هناك فتنة.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل حماد عبدون من السودان، يقول: أرجو توضيح.